ارتكابه للمعصية، ويستحب للمسلم أن يكثر من استغفار الله تعالى وسؤاله المغفرة والتجاوز عن المعاصي والهفوات التي بدرت منه، وعن الأوقات التي قصر فيها عن عبادته لله تعالى والتقرب إليه. أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة التالية، وهي دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
من أدعية الاستشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم
مستمعينا في هذا اللقاء، ننقل لحضراتكم من كنوز أدعية أهل بيت النبوة عليهم السلام روايات في طلب الشفاء من الله عز وجل من الأمراض المستعصية، وكذلك في مجاهدة الشيطان ووساوسه والتطهر منها. روى الشيخ الكليني في كتاب الكافي بسنده عن داود بن رزين قال: مرضت بالمدينة مرضا شديدا، فبلغ ذلك أبا عبد الله الصادق عليه السلام فكتب إلي: قد بلغني علتك، فاشتري صاعا من بر ثم استلقي على قفاك وانثره على صدرك كيفما انتثر، وقل:
اللهم إني أسألك باسمك الذي إذا سألك به المضطر كشفت ما به من ضر، ومكنت له في الأرض، وجعلته خليفتك على خلقك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعافيني من علتي.
ثم استوي جالسا واجمع البر من حولك وقل مثل ذلك، وأقسمه مدا لكل مسكين، وقل مثل ذلك. قال داود: ففعلت ذلك فكأنما نشطت من عقال، وقد فعله غير واحد فانتفع به. وروى الشيخ الكليني عن حسين الخراساني وكان خبازا قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام وجعا بي، فقال: إذا صليت فضع يدك موضع سجودك ثم قل:
بسم الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، اشفني يا شافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء من كل داء وسقم.
كما روى رحمه الله عن أبي جعفر عليه السلام قال: مرض علي صلوات الله عليه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: قل:
اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك، وصبرا على بليتك، وخروجا إلى رحمتك.
ومن أدعية دفع الوساوس الشيطانية، وهي من علل الأمراض القلبية مستمعين، ما روي في كتاب الكافي أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إنني نافقت. فقال:
والله ما نافقت، ولو نافقت ما أتيتني تعلمني ما الذي رابك. أظن العدو الحاضر، يعني الشيطان، أتاك فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله خلقني. فقال لك: من خلق الله؟
قال: إي والذي بعثك بالحق لكان كذا. فقال:
إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقوى عليكم، فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم. فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده.
وفي رواية أخرى مستمعينا، قال الإمام الباقر عليه السلام: إن آدم عليه السلام قال:
يا رب، سلطت علي الشيطان وأجريته مني مجرى الدم، فاجعل لي شيئا.
فقال:
يا آدم، جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة، ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو عملها كتبت له عشرا.
قال: يا رب زدني. فقال:
جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر له غفرت له.
قال: يا رب زدني. قال:
جعلت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه.
قال: يا رب حسبي. وبهذا مستمعي إذاعة طهران نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من هذا البرنامج. شكرا على طيب المتابعة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا أحبتنا المستمعين الأفاضل، وأنتم تستمعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، برنامجكم الرمضاني قبل طلوع الفجر. المستغفرين بالأسحار هو محور لقائنا في هذا اليوم، وهي الحلقة الثانية التي نتناول فيها هذا الموضوع. أيها الأحبة، إن طبيعة النفس البشرية معرضة للذنوب والأخطاء والسهو، فكان من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم الكثير من العبادات والأعمال الصالحة التي تقربهم إليه وتجبر النقص الحاصل فيما أدوا من العبادات والفرائض، وتبدل سيئاتهم بحسنات وتزيدهم فضلاً وأجرا. ولذلك فعلى المسلم أن يسعى سعيا جادا في طلب المغفرة والعفو دائما من الله تعالى، وينبغي للمسلم عند الاستغفار أن يجاهد نفسه في استشعار معنى الاستغفار في قلبه حتى يصل إلى المراد منه في حياته وآخرته. جعلنا الله وإياكم من المستغفرين دائما وأبدا، خاصة في هذه الأيام والليالي المباركة. والآن أيها الأكارم ننتقل وإياكم إلى المحطة التالية وهي الأحكام الشرعية، حيث يتحدث إلينا سماحة السيد سعيد الأعرجي ما تبقى من مسائل قضاء الصيام وأحكامه، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذه المحطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الحلقة السابقة فيما يتعلق في صيام قضاء شهر رمضان، ونواصل كلامنا في هذه الحلقة حيث نقول أن أحكام الصيام وشرائطه وصحته والمفطرات وغير ذلك جرى الحديث عنها، وأن أهم صيام جاءت به الشريعة المقدسة هو صيام شهر رمضان. وهناك أنواع أخرى من الصيام الواجب، منها صيام قضاء شهر رمضان، وفيما يلي نذكر أحكامه، أي أحكام قضاء صيام شهر رمضان. والسؤال قبل الحديث عن أحكام قضاء صيام شهر رمضان هو على من يجب القضاء، والجواب على ذلك هو ما يلي: يجب القضاء على كل من لم يؤدي فريضة الصيام في شهر رمضان، وذلك بأن يصوم من الأيام بعدد الأيام التي مضت من عنده في شهر رمضان، سواء كان عدم أدائه لفريضة الصيام لعصيان أو لغفلة أو نسيان أو لجهل بأن هذا شهر رمضان، أو لنوم أو لسفر أو لمرض أو لما يصيب المرأة من حيض أو نفاس أو لغير ذلك من الأسباب. ويستثنى من ذلك الحالات التالية، فإنه لا قضاء عليهم: أولا، من ترك الصيام لصغر سنه وعدم بلوغه، ذكرا كان أو أنثى، فلا يجب عليه القضاء. ثانيا، من ترك الصيام في حالة الجنون، أيضا لا يجب عليه القضاء. ثالثا، من كان كافرا أصليا في كفره، سواء كان كتابي أو غير كتابي، سواء كان كافرا أو ملحدا، مسيحيا يهوديا أو ما إلى ذلك، فلا يجب عليه القضاء بعد أن أسلم. وأما إذا كان مسلما وارتد عن الإسلام وترك الإسلام ثم عاد إلى الإسلام ثانية، وجب عليه القضاء. رابعا، من داهمه الإغماء قبل أن ينوي الصيام ففاته الصيام بسبب ذلك، فلا يجب عليه القضاء. خامسا، من ترك الصيام على أساس الشيخوخة وكونه مصابا بداء العطاش حيث بلغت به المشقة إلى درجة يتعذر معها الصيام نهائيا، فله أن يفطر ولا يجب عليه القضاء. سادسا، من ترك الصيام في شهر رمضان لمرض واستمر به المرض طيلة السنة إلى أن أدركه شهر رمضان الثاني، فلا يجب عليه القضاء، ولكن تجب عليه الفدية، وسنتكلم عنها مفصلا عن الفدية إن شاء الله في محلها. أما إذا صح وعوفي في أثناء السنة فيجب عليه القضاء. أحكام القضاء، ما هي أحكام القضاء؟ للقضاء أحكام: أولا، أن كل من وجب عليه القضاء فلا يجب عليه الإسراع به، وله أن يؤخره شهرا أو أكثر ما لم يؤدي هذا التأخير إلى الإهمال والتفريط والتسويف، ولكن في حالة التأخر إلى حلول شهر رمضان الثاني يجب عليه القضاء والفدية. وأيضا سيجري الحديث أيضا عن الفدية وعن الكفارة كما أشرت. ثانيا، المريض الذي أفطر في شهر رمضان واستمر به المرض إلى شهر رمضان آخر فلا قضاء عليه، وعليه الفدية فقط، ولا تزداد هذه الفدية وبالتمادي. في تأخير القضاء سنتين أو أكثر، بل تبقى كما وجبت أولا. ثالثا، ما ذكرناه من وجوب الفدية على من تأخر من قضاء شهر رمضان إلى شهر رمضان الآخر، كما يشمل الإنسان الذي كان مصمما على التأخير، كذلك يشمل الإنسان الذي لم يصمم في الشهر الأول من السنة اعتمادا على أن يصوم في شهر رجب مثلا أو شهر شعبان مثلا، ولكنه داهمه في الفترة الأخيرة مرض فمرض ولم يؤد الصيام حتى حل شهر رمضان الآخر، فإن عليه الفدية إضافة إلى القضاء. رابعا، وكما لا يجب الإسراع في قضاء شهر رمضان المبارك، كذلك لا يجب التتابع، فمن كان عليه أن يقضي يومين فبإمكانه أن يقضي أحدهما في الشهر في شهر والثاني في شهر آخر مثلا، فليس بالضرورة سواء. خامسا، من كان عليه قضاء رمضانين سابقين فله أن يبدأ بقضاء أي واحد منهما، فلو قضى رمضان الأسبق ولم يقضي رمضان الثاني مثلا حتى انتهت السنة ترتبت عليه الفدية لرمضان الثاني إضافة إلى القضاء، ولو صام شهرا قضاء بدون تعيين أنه من أي من الرمضانين صح، وفي هذه الحالة يعتبر نفسه عمليا أنه قد قضى رمضان الأسبق، وبذلك يعني أنه إذا اقتصر في شهر واحد من القضاء ترتبت عليه الفدية من أجل شهر رمضان الثاني. سادسا وأخيرا، من كان عليه قضاء وصيام آخر واجب مثلا كصيام كفارة أو ناذر أو أي شيء، فله أن يبدأ بأيهما شاء، بمعنى أنه لو فرضنا أن شخصا قد كان في ذمته قضاء لشهر رمضان أيام معينة محددة، وكذلك كان لديه كفارة ولديه أيضا نذر، يستطيع أن يقدم أيهم أولا وثانيا وثالثا، مثلا أول النذر أو أولا القضاء أو أولا قضاء شهر رمضان أو أولا الكفارة، فله الخيار في ذلك. نكتفي بهذا المقدار، ونتواصل معكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى في قضاء شهر رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف ظنه خطيئتنا، الله
يا رب تقبل توبتنا،
الله
يا ربي واغفر زلتنا، ظلمه خطيئتا، يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعطف ظلمه خطيئتا،
يا رب تقبل توبتنا،
لا زلنا معكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأكارم، يقول الإمام علي عليه السلام لقائل قال بحضرته: أستغفر الله، ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معاني: أولها الندم على ما مضى والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها، والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول أستغفر الله. نستشف من قول الإمام علي عليه السلام أيها الأكارم حول الاستغفار نقاط عدة، منها التوقف عن إتيان الذنب في الفور والإقلاع عنه تماما والابتعاد عن ما يسببه حتى لا يعود له مرة أخرى، والاعتراف بأن الذي ارتكبه كان ذنبا حقيقيا، واستشعار خطورته وما سيؤول إليه العزيمة الصادقة على عدم العودة لارتكاب الذنب مرة أخرى، وثالثا شعور العبد بالندم على ما ارتكب من معاصي وآثام وينبغي أن يكون ندمه صادقا، ورابعا رد جميع الحقوق إلى أصحابها، فحتى لو تاب العبد وجب عليه رد أي حق لصاحبه فعليه على قدر استطاعته أن يرد الحقوق، وخامسا إخلاص النية لله تعالى في التوبة فيبتغي بتوبته رضا الله تعالى فقط وعدم ابتغاء الرياء أو السمعة في ذلك، بل يبتغي فقط رضا الله، وأخيرا التوبة في الوقت الصحيح المشروع والمخصص لها، وهو أن تكون قبل غرغرة الإنسان عند الموت، وهي الاحتضار عندما يرى العبد الملائكة. أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية، وهي المحطة القرآنية، فتابعونا على بركة الله.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي.
محطة قرآنية.
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عانت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إليه.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد اتبع العرب طرائق متعددة لتقوية معاني المفردات أو للمبالغة فيها، منتهجين في ذلك مبدأ الزيادة في المباني لزيادة المعاني، فعندما تضاف إلى صيغة الأصلية فونيمات صوتية جديدة ينضاف إلى دلالتها معان جديدة، كما في كاذب عندما تتحول إلى كذاب وكذوب، وكلمة عالم عندما تتحول إلى علام وعليم وعلامة. وقد جاءت العبارة القرآنية دقيقة في اختيار صيغة ما دون غيرها، فوزن كل شيء فيها بميزان لا ينقص منه شيء ولا يزيد. وقد وردت صيغة فعل وأفعل في القرآن الكريم كثيرا، مثل نجى وأنجى، وأنزل ونزل، وأوصى ووصى. ويبدو للوهلة الأولى أن استعمال هاتين الصيغتين قد ورد بمعنى واحد، إلا أن تتبع هاتين الصيغتين للأصل الواحد يوقفنا على فروق دلالية دقيقة بينهما يبينها السياق. ونتناول في هذه الوقفة استعمال نزل وأنزل في القرآن الكريم. وقد اجتمعت هاتان الصيغتان في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكذلك في قوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل.
وعند النظر في هاتين الآيتين الكريمتين نلاحظ أن لفظ نزل قد خص بالقرآن الكريم، بينما خص أنزل بكل كتاب أنزل على النبيين من قبل. والسبب في ذلك أن التشديد في حرف الزاي في كلمة نزل يعطي معنى التكرار، فنزل بدون تضعيف أي بدون تشديد يعطي معنى النزول مرة واحدة، أما تشديد حرف الزاي في نزل فإنه يعطي الكلمة معنى التكرار والكثرة. فقوله تعالى نزل عليك الكتاب يشير إلى أنه لم ينزل دفعة واحدة، بل نزل منجما ومفرقا بحسب الدواعي. أما لفظ أنزل فإنه لا يعطي معنى نزل وإن كان ذلك محتملا، فقد نزلت الكتب السماوية قبل القرآن في وقت واحد، أما القرآن الكريم فقد نزل منذ بداية الوحي مقسطا ومنجما وعلى مراحل. وأما قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر فيعني به إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا قبل التنجيم. فإذا كان استعمال نزل قد أفاد معنى التدرج والتكثير، فإنه أفاد كذلك معنى الاهتمام والمبالغة، لأن القرآن هو أهم الكتب السماوية وأعظمها شأنا، وقد ناسب الثقل الموجود في الصيغة ثقل الآيات التي كانت تلقى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل مرة، كما جاء ذلك في أول نزول الوحي في قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
إلى هنا تنتهي وقفتنا القرآنية لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد
إخوة الإيمان، والآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة ما تيسر من سورة العلق بصوت القارئ الأستاذ محمد صديق المنشاوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا
مستمعينا الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك، فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها، نسألكم الدعاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحباء في كل مكان.
السلام عليكم وأهلا بكم على بركة الله، نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج أعددنا لكم فيه من قصص الذين هداهم الله لدينه الحق فأسلموا له مخبتين. قصة شاب عانى في بحثه عن الله والحق من التعقيدات التي أوجدتها أيدي المحرفين في الديانة المسيحية التي جاء بها سيد المسيح عيسى روح الله على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام.
نعم مستمعينا، وبسبب هذه المعاناة انجذب إلى الإسلام المحمدي الأصيل، إذ وجد في يسر عقائده وأحكامه النهج الواضح الذي تتطلع له الفطرة السليمة وتنسجم معه. فكانت قصة إسلامه مصداقا للحديث النبوي الشهير الذي روي عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جئتكم بالسهلة السمحاء.
هذا الشاب هو الأخ يوحنا توماس الذي نشر قصته مختصرة على إحدى المنتديات الإسلامية في شبكة الإنترنت، وبعبارات مؤثرة وبينة نقول لكم بعد قليل، فتابعونا مشكورين.
مستمعينا، جاءت كلمات الأخ يوحنا توماس في نهاية محاورات طويلة أجراها مع عدد من الإخوة عبر شبكة الإنترنت، منهم الأخ حميد الغانم والأخ أبو أسد البغدادي وغيرهما، بشأن العقائد الإسلامية. وقد كتب الأخ يوحنا الكلمات التالية ليلخص فيها رحلته الطويلة في البحث عن الحق، وابتدأها ببيان حقيقة أن عدم انسجام عقيدة التثليث في المسيحية المحرفة مع الفطرة الإنسانية التي جبلت على التوحيد الخالص كان العامل الأساس الذي دفعه للتشكيك بصحة الدين الذي ورثه عن آبائه، وبالتالي بدأ برحلة دراسة الأديان الأخرى. يقول يوحنا توماس:
أتيت إلى هنا لكي أكتشف بعض الحقائق التي أسميتها سابقا حجر عثرة بيني وبين الإسلام، ولكن الآن أنا مؤمن، وبعد تعرفي على ركائز الإسلام الأساسية، أن هذه الأشياء هي شبهات فرعية سوف تنجلي بالحوار البناء. لقد عشت غير مقتنعا بمسألة الثالوث والتجسد والصلب والفداء وغيرها من العقائد الصعبة التي لم أفهمها بالرغم من الشرح المكثف من الآباء والكهنة والكتب الدينية، وكنت أتساءل إذا أرادنا الله أن نؤمن فهل يصعب الإيمان علينا أم يسهله؟ الجواب البديهي يسهله طبعا، لكن هذا عكس ما وجدته في قصة الثالوث والتجسد والصلب والفداء. لقد وجدت أن الله تعالى جعل المسألة متشابكة صعبة لم يفهمها كثير من المسيحيين إلى اليوم. كنت أتساءل ما ذنب الجاهل إذا أراد أن يؤمن؟ كيف سيفهم هذه العقائد؟
وكانت هذه مستمعينا انطلاقة الأخ يوحنا توماس للبحث عن الحقيقة، وأقدم على ذلك من خلال دراسة الأديان ليعرف أيها أقرب إلى الفطرة وأيها يعبر عن الانسجام مع التطلعات الفطرية للإنسان، وأيها يكشف عن رحمة الله تعالى بعباده حيث يقدم لهم الدين الذي يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. وبالطبع فإن المقصود هو الأديان بصيغتها الحالية التي أدخلت عليها التحريفات التلمودية، الأمر الذي شوه صورة عقيدة التوحيد الخالص فيه، وكذلك شوه الصورة النقية لزعماء الإسلام وخاصة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وكل ذلك أوجد في نفس هذا الباحث عن الحقيقة الشبهات التي أشار إليها في بداية حديثه، وقد حلت له مشكلتها وأزاحت عن قلبه غبارها ببركة تأثره من جهة بحسن تعامل أتباع مدرسة الثقلين معه وقوة منطقهم، ومن جهة الثانية التدبر العميق في أحاديث أهل البيت النبوي والسنة المحمدية النقية التي تشتمل عليها أحاديثهم. يقول الأخ يوحنا توماس الذي اختار لنفسه لاحقا اسم يوحنا المحمدي:
إن حسن منطق أتباع مدرسة الثقلين وجميل تعاملهم معي وطريقة كلامهم بينت لي كيف أن نبيهم وأئمتهم قد أحسنوا تربيتهم، فتصفحت كتبهم ودرست التوحيد عندهم وعرفت الحق من أهله. وبعد 5 سنوات من التعب والقلق والبحث، وبعد 2 أسبوع من القلق والحيرة وقلة النوم، اتخذت قراري الذي لن أندم عليه. أنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه شهادة الإسلام، ولكن أشهد أيضا أن عليا ولي الله، لأنه هو الذي عرف كيف يربي أتباعه وكيف يعطيهم المنهج الصحيح. أنا الآن أرتعش ودموعي تتساقط، ولا أستطيع وصف الشعور الذي أشعر به وأنا أكتب هذه الكلمات. شكرا لله على هدايتي، وشكرا لكل من ساعدني، شكرا لكل الإخوة والأحباء الذين أنار الرب حياتي بهم. أتمنى من الآن أن تسموني يوحنا المحمدي.
نعم أيها الإخوة والأخوات، بقي أن نسجل هنا قضيتين نستفيدهما من قصة الأخ يوحنا توماس الذي أصبح يوحنا المحمدي. الأولى أن عرض حقائق الإسلام وعقائده التوحيدية باليسر والسماحة التي جاء بها بعيدا عن التعقيدات والتكلفات الكلامية هو من أنجع الأساليب في جذب القلوب إلى الدين الحق، وهذا هو المشار إليه في قول إمامنا الرضا عليه السلام: لو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. أما مستمعينا القضية الثانية فهي أن أخطر ما ينفر الناس ويبعدهم عن الإسلام هو التحريفات الإسرائيلية والأموية التي أدخلت عليه، وكانت منشأ للممارسات الإرهابية للوهابية والجماعات التكفيرية، وهذا ما ينبغي تنقية الإسلام منه والإعلان للعالمين بأنه ليس منه، مثلما أن عقيدة التثليث ليست من المسيحية الأصيلة التي جاء بها السيد المسيح عليه السلام.
وبهذه الملاحظة أعزائي المستمعين ننهي حلقة اليوم من برنامج أسلمت لله، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وفي أمان الله.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله،